بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 18 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان تكملة مسائل يحتاج إليها الصائمون. فأقول مستعينا بالله تعالى: يجوز الدهان للصائم في رأسه أو جسده ولا يفسد صومه، سواء لعلاج أو لغير علاج. قال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: الإدهان لا يفطر بلا ريب. ويجوز الكحل للصائم في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصائم عن استعماله، ولم ينقل عنه فيه شيء إلا أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء، بل جاء عن السلف ما يدل على جوازه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، وقال الحسن: لا بأس بالكحل للصائم. وقال الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. وقال البخاري: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. واختار شيخ الإسلام أن الكحل لا يفطر الصائم. ويجوز وضع الحناء للصائم، لأن وضع الحناء لا يؤثر على الصائم شيئا كالكحل والطيب، ولا بأس بالبخور في نهار رمضان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك تقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك، دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله، انتهى. ومما يحتاج إليه الصائمون أن يعلموا أن الغبار لا يضر صومهم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: من تمام الاعتدال في الصوم التفريق بين ما يمكن الاحتراز منه وبين ما لا يمكن الاحتراز منه، فلم يفطر بالاحتلام ولا بالقيء الذارع، كما لا يفطر بغبار الطحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل، انتهى. ومما يتعلق بما سبق قول بعض المدخنين: إذا كان البخور يجوز شمه وهو دخان، فيجوز لي أن أدخن السيجارة في نهار رمضان. وهذا كلام من قائله خطير جدا والعياذ بالله. فأقول مناقشا هذا المدخن الذي أصدر هذه الفتوى في جواز السيجارة: أولا، البخور حلال بالإجماع، وأما الدخان فهو حرام على الصواب من قول أهل العلم. ثانيا، أن البخور القصد منه التطيب لطيب رائحته، وأما الدخان فشاربه يقصد الشرب له والتلذذ به وتطعمه، فهل يصح منه أن يقيس الخبيث على الطيب؟ وهل رائحة الدخان العفنة المستقذرة عندك بمنزلة رائحة البخور الطيب؟ ثالثا، أن جرم الدخان ثقيل بخلاف جرم البخور فإنه خفيف. وإني بهذه المناسبة أنبه على ما نراه اليوم من بعض المسلمين، هدانا الله وإياهم للصواب، من قبولهم الفتوى من كل أحد. فمن لم يقرأ القرآن ويدرس الحديث لا يقتدى به، فمن تكلم على شيء من هذا مع جهله بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في من يفتري على الله الكذب، وفي من يقول على الله ما لا يعلم. فيا لله العجب لو ادعى رجل معرفة صناعة من صنائع الدنيا ولم يعرفه الناس بها، ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه، ولم يأمنوه على أموالهم، ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة. فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما شوهد قط طلب العلم وأخذ العلم من مصادره المعروفة عند أهل العلم، ولا يجالس أهله ولا يدارسه. فيا لله العجب، كيف يقبل أهل العقل دعواه ويحكمونه في دينهم، يفسده عليهم بدعواه الكاذبة، فلا يقبل مدع بلا برهان، كما نبه على ذلك أهل العلم. أيها الإخوة المستمعون، وإلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.